إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على عبادته وتقواه واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا نقف عند هذا الركن العظيم من أركان حفظ الأمة ومن أسباب بنائها واستقرارها، ألا وهو قوله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق، في تلك السورة العظيمة التي تحمي الأمة والتي تحتوي على هذه المبادئ العظيمة، والتي قال عنها الشافعي رحمه الله: لو أن الناس تفكروا في هذه السورة وحدها لكفتهم. قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلت لكم فيما مضى أيها الإخوة، إن التواصي بالحق هو صمام الأمان للمجتمعات. تواصوا بالحق لئلا تنهار مجتمعاتهم، لئلا تغرق سفينتهم. فالتواصي بالحق لما له من أثر عظيم جدا في حماية الأمة والبلاد والمجتمع، كان ركنا من أركان النجاة هو والإيمان على حد سواء. لذلك قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكرت لكم أيها الإخوة كيف أن الله تعالى قال لنا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أصحاب عقل ورشد وفهم، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني هل لا كان من ينهى عن الفساد؟ لأن في النهي عن الفساد حفظا للبلاد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم قال تعالى لنا آية هي قانون إلهي، قانون رباني لا تغيير له ولا تبديل. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وذكرت لكم أن المفسرين قالوا في تفسير هذه الآية، ومنهم الإمام القرطبي رحمه الله، وارجعوا إلى تفسيره، قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، الظلم هنا يعني الكفر والشرك، لا يهلكهم بالكفر ولا بالشرك إذا كان أهلها مصلحين، يعني قال القرطبي يتعاطون الحقوق فيما بينهم. فالله تعالى لا يهلك بالكفر وحده، وإنما يهلك بالقهر، يهلك إذا لم يكن الناس ينصف بعضهم بعضا، يهلكهم إذا كان يغصب بعضهم بعضا، إذا كانت الحقوق تضيع، وإذا كانت المجتمعات تضطهد. لذلك قال القرطبي فالله ذكر لنا أن الأقوام الذين هلكوا ما هلكوا بالكفر فقط، وإنما بالطغيان. نعم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إذن قال القرطبي إن الله لا يهلك بالكفر وحده، وإنما يهلك الأمم بما يكون فيها من فساد وطغيان. نعم أيها الإخوة الكرام، وهذه الآية الكريمة، هذه الآية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، شواهدها ما جرى في تونس وما يجري الآن في مصر، هي شواهد لهذه الآية الكريمة التي هي قاعدة ربانية. نعم، ما جرى في تونس من تلك الثورة الشعبية العارمة، وما جرى كذلك في مصر مما نرى ونشاهد من هذه الانتفاضة العارمة التي لا يد لأحد فيها على الإطلاق ولا لفئة فيها على الإطلاق، وإنما هي انهيار البلاد بسبب الفساد، إنما هي كما قال تعالى إذا كان أهلها مصلحين لا يمسهم الهلاك ولا يمسهم العذاب. نعم، فإذا ما يجري سنة كونية، ما يجري سنة ربانية أشار إليها ربنا عز وجل في محكم تنزيله، الفساد والإفساد يقوض المجتمع والبلاد. نعم أيها الإخوة، يقوض. أرأيت لو أرسلت ماء على أساس أو جدار فترة طويلة، ماذا يحل بالجدار بعد ذلك؟ سوف ينهار ولا يد لأحد في ذلك. نعم أيها الإخوة، سنة كونية، سنة ربانية ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم. لذلك هذا الذي نراه مما يقع شواهد لهذه الآية الكريمة. نعم أيها الإخوة، فالإفقار والإذلال والقمع وغير ذلك كان من هذه الأسباب، وهناك أسباب أخرى عظيمة وأسباب أخرى وجيهة جدا كانت وراء هذه الانتفاضة، إن سميناها أو سموها ما شئتم، كانت هنالك أسباب أخرى أشار إليها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. قال كلاما في غاية الدقة وحل تحليلا في غاية الدقة. ماذا قال؟ قال وهو يفسر أسباب هذا الانهيار الذي حصل في تلك البلدان، يشخص الداء ويصف بعد ذلك الدواء. ماذا قال؟ قال إنه عندما يكون هناك اختلاف بين سياسات الحكومات ومعتقدات الناس ومصالحهم سيؤدي ذلك إلى الفراغ الذي يخلق الاضطراب. أرأيتم إلى هذا الكلام الدقيق؟ إنه عندما يكون هناك اختلاف بين سياسات الحكومات ومعتقدات الناس ومصالحهم سيؤدي ذلك إلى الفراغ الذي يخلق الاضطراب. وقال إن شعوب المنطقة لا تعيش فقط على المصالح بل أيضا على المعتقدات، ولا يكون بالإمكان فهم ما يجري فيها إلا إن أخذت هذه العلاقة بعين الاعتبار. هذا كلام في غاية الدقة. اختلاف سياسات الحكومات عن معتقدات الناس وقضاياهم وعقائدهم ولد فراغا خلق اضطرابا، وهذا ما حصل فعلا. ففي تونس مثلا، في تونس في النظام السابق زمن ابن علي لم يحارب الدين بكل مظاهره وأحكامه وتشريعاته كما حورب في تونس. كان ذاك النظام حربا على الدين الإسلامي، وقد وصل الناس جميعا هذا، كان حربا بكل تفاصيل الدين بكل مظاهره بكل شؤونه الخاصة والعامة. إذن كان هناك اختلاف بين سياسات الحكومات وبين معتقدات الناس أدى مع القمع والإذلال إلى هذه النتائج. نعم أيها الإخوة، ولذلك قرأت كلمة قالتها الدكتورة بثينة شعبان، كلمة جميلة نشرتها جريدة تشرين يوم الاثنين الماضي. قالت إن الأسباب الحقيقية لمخزون الغضب متداخلة، ولا يمكن تبسيطها أو تفسيرها أنها بسبب البطالة أو للبحث عن لقمة العيش. فقد كان الشاب التونسي الذي أشعل فتيل ثورة الجماهير التونسية يعمل على عربته إلى أن شعر بإهانته وإذلاله والتطاول على كرامته من قبل قوات القمع إلى حد اليأس الكامل، فأشعل النار بجسده الذي مثل جسد جيل كامل. أرأيتم إلى هذا الكلام الجميل؟ ثم قالت الصرخة إذن هي صرخة كرامة عربية مهانة من رؤية أهل محاصرين في غزة، ومن رؤية 6 ملايين فلسطيني يعيشون منذ أكثر من 63 عاما في المعتقلات الكبيرة داخل بلدهم المحتل منذ عام 1948. نعم أيها الإخوة، إذن اختلاف سياسات الحكومات عن معتقدات الناس قد ولد هذا، وهذا ما حصل في مصر. مصر في هذا النظام الذي تثور مصر كلها عليه. لماذا؟ لأنه أهان كرامة المصريين، لأنه وقف في وجوه طموحاتهم لا يريدون الانبطاح للعدو الصهيوني، لا يريدون أن يمدوا العدو بغازهم ونفطهم. كم تألمنا وكم تألم كل مسلم وكل عربي إبان حرب غزة. قنابل النابلم والفسفور الأبيض تحرق البيوت وتحرق الدور، وهذا الرجل القابع في رئاسته يمنع عن أهل غزة الغذاء والدواء، يقفل المعابر، يدك الأنفاق، يساعد اليهود على ما هم عليه من القضاء المبرم على هذه الأمة. كلنا سمعنا بهذا الجدار الفولاذي الذي أراد أن يقيمه ولو استطاع أن يحجب الهواء عن أهل غزة لفعل. نعم، يبيع الغاز للعدو بثلث ما يبيعه للمصريين، يبيع المصريين بثمن بثلاثة أضعاف ما ما باعه لهؤلاء الأعداء الصهاينة. هذا مخزون كله مدخر في نفوس أولئك الأباد. نعم، كم قتل من أطفال غزة، قصة المعابر، قصة الأنفاق التي يدكها ويهدمها، وكان يضع في بعضها غازا ثم يشعله لكي يحترق ما فيه. ماذا أتكلم أيها الإخوة؟ لا أريد أن أعيد كثيرا من الصور التي تعرفونها، ولكن لتعلموا أن هذا التشخيص الذي ذكره سيادة الرئيس في قوله عندما يكون هناك اختلاف بين سياسات الحكومات ومعتقدات الناس ومصالحهم سيؤدي ذلك إلى الفراغ الذي يخلق الاضطراب، وخلق هذا الفراغ، وكان هذا الاضطراب في تونس وكان في مصر. نعم أيها الإخوة، هذا الأمر الذي نقوله وهذه الشواهد التي نشهدها هي التي تملي علينا نحن جميعا أيها الإخوة الكرام، تملي علينا أن نقوم جميعا بواجبنا تجاه بلادنا، أن نبقى جميعا جبهة واحدة، وأن نبقى جميعا صفا واحدا، أن نبقى متحابين، متآزرين، متعاونين، كل منا يمسك راية الإصلاح في موقعه الذي هو فيه، لأن الإصلاح هو الذي يحمي الأمة، وهو الذي يحمي البلاد، وهو الذي يحفظ العباد. يجب أن ننهض جميعا بحب يغمر قلوبنا، بشفقة على بلادنا، نسأل الله أن يديم فيها الأمن والأمان، وأن يجعلها في رخاء وسخاء وسائر بلاد المسلمين. نعم، هذا الذي نراه هو الذي يملي علينا أن نقوم بواجبنا. قم بواجبك في موقعك، إذا كانت لديك وصية بالحق فقلها، قلها وتكلم بها، إذا كانت لديك نصيحة فأدها. لو أن إنسانا في مكان ما، في سلطة ما، في أي مكان، في سلطة ما، قدم له نصيحة، إذا وجدته قد أصدر قرارا لا يتوافق مع مصلحة الأمة، قدم له نصيحة من قلب محب، بلسان محب، لا بلسان حاقد ولا بقلب حاقد أبدا. قدم نصيحتك، قدم وصيتك بلسان محب وقلب مشفق، يخاف على هذه الأمة ويخاف على هذه البلاد أن يتسلل فيها الفساد الذي إن تسلل هدم البناء والجدران، ولا قول لأحد في ذلك. نعم أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل النصيحة، قدم له الصحابة النصائح وقبلها عليه الصلاة والسلام. كلنا يعلم أنه لما كان في غزوة بدر اتخذ موقعا للجيش وأراد أن يعسكر فيه، جاءه واحد من الصحابة ذو خبرة وفهم ونباهة وعلم، جاء إليه قال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: إذن ليس هذا لنا بموضع، يعني هذا لا يصلح موضعا لكي نعسكر فيه. فمباشرة النبي قال له: وأين ترى الموقع المناسب؟ ماذا ترى أن؟ انظروا إلى نصيحة قدمت من واحد كان مجهولا من الصحابة، ليس أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا ولا أبا عبيدة ولا هؤلاء، الحباب ابن المنذر من يعلمه، جاء بنصيحة قدمها، فلما نظر فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رآها حقا، فقال له: لقد أشرت بالرأي أشرت بالرأي. ثم بعد ذلك أمر الجيش أن يغير الموقع حسب الموقع الذي ذكره هذا الرجل. نعم أيها الإخوة، أمير المؤمنين عمر وقف مرة وأراد أن يحدد المهور كما ورد في بعض الروايات، لكي لا يغالي أحد، لكي يكون مهرا محددا. نعم، فوقفت امرأة ونصحته وقالت: يا أمير المؤمنين، كيف تحددها والله قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال سيدنا عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. إذن أيها الإخوة، كلنا يجب أن نحافظ على بلادنا وأن نحافظ على رخائها ونحافظ على قوتها وأمنها، نحافظ عليها كما قلت بإشفاقنا، بمحبتنا، بتناصحنا، بتماسكنا بالوصية بالحق التي ذكرها ربنا عز وجل في هذه السورة العظيمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه صمام الأمان لكل البلاد، إنه صمام الأمان لجميع المجتمعات. فلنذكر هذا ولنكن على يقظة وعلى حب ووئام ووداد، ولننهض ببناء أمتنا وإصلاح أمتنا لنكتب عند الله تعالى من المصلحين. اللهم اكتبنا منهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعل بلادنا في أمن وأمان وسخاء ورخاء، آمنة مطمئنة، قوية متحابة، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج عن أهلنا في مصر، وفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اجعلنا يا ربنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، واختم لنا جميعا بالحسنى يا رب العالمين. أعط كلا منا سؤله، واقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، تبرعاتكم تنبئ عن صدق مشاعركم مع إخوانكم، تنبئ عن نبض إيمانكم، تنبئ عن رهافة إحساسكم لإخوانكم الفقراء المرضى الذين يريدون الدواء ويريدون العلاج. لذلك تبرعكم اليوم لصندوق العافية، نسأل الله لنا جميعا العافية. تبرعوا أيها الإخوة بسخاء، تبرعوا عن طيب نفس، وتبرعوا على نية أن يديم الله علينا وعلى أزواجنا وأولادنا العافية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.